وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
هذا كله تقرير لألوهيته واحتجاج على المشركين به وبيان أنه تعالى المستحق للحب والتعظيم والإجلال والإكرام، فأخبر أنه وحده المتفرد بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم، وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم فتهدأ حركاتهم وتستريح أبدانهم، ويبعثهم في اليقظة من نومهم ليتصرفوا في مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو تعالى يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال، ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا آجالهم، فيقضى بهذا التدبير أجل مسمى وهو أجل الحياة، وأجل آخر فيما بعد ذلك وهو البعث بعد الموت. ولهذا قال: ثم إليه مرجعكم، لا إلى غيره، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر.
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون.
وهو تعالى القاهر فوق عباده ينفذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة، فليسوا يملكون من الأمر شيئا ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإذنه، ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة يحفظون العبد ويحفظون عليه ما عمل، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فهذا حفظه لهم في حال الحياة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم لا يفرطون في ذلك، فلا يزيدون ساعة مما قدر الله وقضاه ولا ينقصون، ولا ينفذون من ذلك إلا بحسب المراسيم الإلهية والتقادير الربانية.
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
ثم بعد الموت والحياة البرزخية وما فيها من الخير والشر، ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير، ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء ويثيبهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقبهم على الشرور والسيئات. ولهذا قال: ألا له الحكم وحده لا شريك له وهو أسرع الحاسبين، لكمال علمه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم، وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، فأين للمشركين العدول عمن هذا وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة ولا إرادة؟ أما والله لو علموا حلم الله عليهم وعفوه ورحمته بهم وهم يبارزونه بالشرك والكفران ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتان وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم إلى معرفته وذهلت عقولهم في حبه ولمقتوا أنفسهم أشد المقت حيث انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران، ولكنهم قوم لا يعقلون.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.
أي قل للمشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى ملزما لهم بما أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد الإلهية: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما ومشقاتهما، وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه الحيلة فتدعون ربكم تضرعا بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء، وتقولون وأنتم في تلك الحال: لئن أنجانا من هذه الشدة التي وقعنا فيها لنكونن من الشاكرين لله، أي المعترفين بنعمته الواضعين لها في طاعة ربهم الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته.
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون.
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي من هذه الشدة الخاصة ومن جميع الكروب العامة، ثم أنتم تشركون، لا تفون لله بما قلتم وتنسون نعمه عليكم، فأي برهان أوضح من هذا على بطلان الشرك وصحة التوحيد؟
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
أي هو تعالى قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم أي يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي في الفتنة وقتل بعضكم بعضا، فهو قادر على ذلك كله، فاحذروا من الإقامة على معصيه فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكم. ومع هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك، ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه، ومن تحت أرجلهم بالخسف، ولكن عاقب من عاقب منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلط بعضهم على بعض عقوبة عاجلة يراها المعتبرون ويشعر بها العالمون. انظر كيف نصرف الآيات، أي ننوعها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلها دالة على الحق، لعلهم يفقهون، أي يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب الإلهية.
وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل.
وكذب به، أي بالقرآن، قومك وهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، قل لست عليكم بوكيل أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما أنا منذر ومبلغ.
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
لكل نبأ مستقر، أي وقت يستقر فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وسوف تعلمون ما توعدون به من العذاب.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان مصلحة كان مأمورا به، وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق، ثم قال وإما ينسينك الشيطان، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله تعالى. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شره إلى أن تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا.
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
المقصود من العباد أن يخلصوا لله الدين بأن يعبدوه وحده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته ومحابه، وذلك متضمن لإقبال القلب على الله وتوجهه إليه وكون سعي العبد نافعا وجدا لا هزلا وإخلاصا لوجه الله لا رياء وسمعة. هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين. فأما من زعم أنه على الحق وأنه صاحب دين وتقوى وقد اتخذ دينه لعبا ولهوا بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته وأقبل على كل ما يضره ولها في باطله ولعب فيه ببدنه، لأن العمل والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب، فهذا أمر الله تعالى أن يترك ويحذر ولا يغتر به وتنظر حاله ويحذر من فعاله ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله. وذكر به أي ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمرا وتفصيلا وتحسينا له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن وما يضر العباد نهيا عنه وتفصيلا لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركه، وكل هذا لئلا تبسل نفس بما كسبت أي قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرؤه على علام الغيوب واستمرارها على ذلك المرهوب. فذكرها وعظها لترتدع وتنزجر وتكف عن فعلها. وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أي قبل أن تحيط بها ذنوبها ثم لا ينفعها أحد من الخلق، لا قريب ولا صديق، ولا يتولاها من دون الله أحد، ولا يشفع لها شافع. وإن تعدل كل عدل أي تفتدي بكل فداء ولو بملء الأرض ذهبا لا يؤخذ منها أي لا يقبل ولا يفيد. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين أبسلوا أي أهلكوا وأيسوا من الخير، وذلك بما كسبوا لهم شراب من حميم أي ماء حار قد انتهى حره يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
قل لندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
قل يا أيها الرسول للمشركين بالله الداعين معه غيره الذين يدعونكم إلى دينهم مبينا وشارحا لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي عنها، فإن كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام البراهين على ذلك، فقال أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله، فإنه لا ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلال ومن الرشد إلى الغي ومن الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تفضي بسالكها إلى العذاب الأليم، فهذه حال لا يرتضيها ذو رشد، وصاحبها كالذي استهوته الشياطين في الأرض أي أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه الموصل له إلى مقصده، فبقي حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى والشياطين يدعونه إلى الردى، فبقي بين الداعيين حائرا. وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى، فإنهم يجدون فيهم جواذب ودواعي متعارضة، دواعي الرسالة والعقل الصحيح والفطرة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين، ودواعي الشيطان ومن سلك مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين، فمن الناس من يكون مع داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان ويتعارض عنده الجاذبان. وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى، أي ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله، وما عداه فهو ضلال وردا وهلاك. وأمرنا لنسلم لرب العالمين بأن ننقاد لتوحيده ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخل تحت رق عبوديته، فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد وأكمل تربية أوصلها إليهم.
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
وأن أقيموا الصلاة، أي وأمرنا أن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكملاتها، واتقوه بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى، وهو الذي إليه تحشرون، أي تجمعون ليوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الذي لا مرية فيه ولا مثنوية ولا يقول شيئا عبثا، وله الملك يوم ينفخ في الصور، أي يوم القيامة، خصه بالذكر مع أنه مالك كل شيء لأنه تنقطع فيه الأملاك، فلا يبقى ملك إلا الله الواحد القهار، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، الذي له الحكمة التامة والنعمة السابغة والإحسان العظيم والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفايا، لا إله إلا هو ولا رب سواه.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.
يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك، إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيئا وتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وليكون من الموقنين، فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب.
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين.
فلما جن عليه الليل، أي أظلم، رأى كوكبا، لعله من الكواكب المضيئة، لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن غيره، ولهذا والله أعلم قال من قال إنه الزهرة، قال هذا ربي، أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي، فهلما ننظر هل يستحق الربوبية وهل يقوم لنا دليل على ذلك، فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. فلما أفل، أي غاب ذلك الكوكب، قال لا أحب الآفلين، أي الذي يغيب ويختفي عمن عبده، فإن المعبود لا بد أن يكون قائما بمصالح من عبده ومدبرا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب فمن أين يستحق العبادة، وهل اتخاذه إلها إلا من أسفه السفه وأبطل الباطل.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا، ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لها، قال هذا ربي تنزلا، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربه، وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي له، وإن لم يعنه على طاعته فلا معين له.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر من الكوكب ومن القمر، فلما أفلت تقرر حينئذ الهدى واضمحل الردى، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، حيث قام البرهان الصادق الواضح على بطلانه.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده، مقبلا عليه معرضا عمن سواه، وما أنا من المشركين. فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلانية إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس عليه دليل.